هذا الحديث تدل على فضيلة الإخلاص والبراءة من الشرك، وأنه سبب لدخول الجنة، وأن الإنسان قد يعطى بإخلاصه التام ما لم يعطى العابد زمنا طويلا فيغفر له. ففي الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه اختلاف راويين، قال وكيع قال رسول الله، وقال ابن مير سمعت رسول الله، والفرق بينهما أن الثاني فيه التصريح بالسماع، والأول فيه الرواية بلفظ يحتمل السماع وعدمه. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم تعتبر روايتهم المحتملة السماع تعتبر سماعا، وذلك لأنه لا تدريس عندهم بخلاف المدلس، فالمدلس إذا قال عن شيخه الذي روى عنه قال فلان ولم يصرف بالتحديث لا يكون الحديث متصلا. أما من لم يعرف بالتدليس فإنه إذا قال فهو متصل، ولكن ليس من حكم باتصاله أو ليس ما حكم باتصاله كالذي صرح فيه بإيش؟ في السماء. ولهذا اختلف الراويون. قوله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، التوحيد له شروط وله علامات، وهنا نفى الشرك المتضمن بكمال التوحيد، لأن النفي قد يراد به كمال الضد كما هي القاعدة في إثبات الله عز وجل. فلا يشرك معناها أن عنده توحيد خالص، ومن عنده توحيد خالص ليس فيه شرك لا يمكن أن يدع فرائض الإسلام أبدا، يعني لا يمكن أن يدع الصلاة مثلا، بل ولا أن يدع الزكاة والصوم والحج. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، لأن نفي الشرك يعني كمال إيش؟ كمال الإخلاص والتوحيد. ولهذا انظر إلى الحديث الثاني، اللفظ الثاني قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي نعم ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، قال أبو أيوب قال أبو الزبير قبله. وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قاله ابن عباس رضي الله عنه ابن مسعود، وإنما قال ذلك أخذا بالمفهوم، وهو قول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أخذه بالمفهوم. وكما قلت لكم إن نفي الشرك يدل على كمال التوحيد والإخلاص. ثم ذكر مؤلف حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقيه يشرك به دخل النار، فهو كحديث ابن مسعود تماما. وحديث ابي ذر رضي الله عنه مثل حديثين السابقين، لكن ابا ذر راجع النبي عليه الصلاه والسلام في قوله وان زنى وان سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وذلك لأن الزنا والسرقة من كبائر الذنوب ولا توجب الخلود في النار، فيكون مآله إلى الجنة. وقد تمسك بهذا الحديث وأمثاله المرجئة الذين قالوا إنه لا تضر مع الإيمان معصية، يزني الإنسان، يسرق، يقتل الناس التي حرم الله إلا بالحق، يشرب الخمر، كل هذا لا يضر ولا ينقص إيمانه ولا يجعلهم ولا يكون به مستوجبا لدخول النار. ولكن أهل الرجاء تمسكوا بأحاديث الوعد، وإن شئت فقل تمسكوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وعلى عكسهم الخوارج والمعتزلة تمسكوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. وتوسط أهل السنة والجماعة والحمد لله وفضله فقالوا إن أحاديث الوعيد ثابتة وأحاديث الوعد ثابتة وكل منها ينزل على القواعد العامة. فأحاديث الوعيد ينظر إذا كان الوعيد يقتضي شيئا لا يستحقه إلا الكافر المحض فإنه يحمل على معنى أنه من باب التهديد ومن باب استحقاق هذا الوعيد لكن لا على وجه الكمال. وكذلك أحاديث الوعد وقال فيها إن العاصي بكبيرة من الكبائر يعذب بحسب ذنوبه إلا أن يغفر الله له. وفي هذا الحديث حديث أبي ذر دليل على قبح الزنا والسرقة لأن الزنا اعتداء على الأعراض والسرقة اعتداء على الأموال. ولهذا قال وإن زنا وإن سرق. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز للإنسان المفتي إذا جادله أحد وأراد منه أن يعفه أن يقابله بمثل ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فيقول مثلا إذا سألوا عن حكم مسألة قال هذه جائزة ولا حرام فقال جائزة فيقول المستفتي أجائزة فيقول جائزة جائزة يقول جائزة فإذا كر ثلاثا يقول جائزة وإن رغم أمره لأن بعض الناس يحاول أن يضيق ما جعله الله واسعا فإذا أراد ذلك نقول وإن رغم أنفك. ومعنى رغم أنفك أي تمرغ بالرغام وهو التراب وهو كناية عن الذل أي ذل الإنسان لأنه لا يتمرغ أنفه على التراب إلا بذل. نعم.